الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، حياكم الله وصبحكم الله بالخير، وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة ولقاء جديد ومواضيع جديدة نطرحها اليوم في برنامج الرايح اللي تسمعونا على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. اليوم حقيقة في فقرتنا الرئيسية أو في برنامج الرايح بشكل عام عندنا مواضيع بنطرحها مثل ما تعودتوا، الفقرة الرئيسية دوم تكون فقرة اجتماعية. وقبل ما نبدأ في فقرتنا الاجتماعية أو في مقدماتنا نقرأ هالرسالة أو الحكمة اللي وصلت لنا، تقول: لن تستطيع أن تعطي بدون الحب، ولن تستطيع أن تحب بدون التسامح. إذن عليكم بالحب والتسامح وانتوا الخير رباعة. نبدأ حين في موضوعنا للرايح لليوم. بداية في فقرتنا الرئيسية بتكون فقرتنا مهمة جدا للمقبلات على الزواج اللي دخلت على حياة زوجية جديدة. كيف يكون الاستعداد لدخول الحياة الزوجية؟ هل الحياة الزوجية مقتصرة على الملكة وحفلة الملكة والحنة وليلة الحنة والعرس والكوشة والفستان والمعازيم وبطاقات العرس والأكل والقائمة الأكل والترتيب العرس والحفلة العرس وإن بتعب الناس وما بتعب الناس والعشاء؟ هاي الأشياء للأسف تشغل بال البنات المقبلات على الزواج، يكون التركيز كأن العرس أو الحياة الزوجية هي مجرد العرس، ما يفكرون في ما بعد العرس. العرس ساعة ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات بالكثير وانتهى، ودخلت البنت حياة جديدة، حياة مختلفة، تفارق أهلها، يعني خلاص تكون هي في هذا اليوم انحطت في موقع المسؤولية. فنحن اليوم بنناقش وبنبغي نعرف كيف نهيئ البنت نفسيا واجتماعيا للزواج، وتعليمها ان تكون حرمة ربة بيت، يعني هبة ريح يعتمد عليها في حياتها الزوجية. هذا الموضوع اليوم بنناقشه اذا الأراد مع الشيخ عبدالله موسى استشاري أسري. عقب الفقرة الرئيسية ننتقل لفقرتنا الثانية وهي فقرة تدري إنه، وتدري إنه اليوم دراسة تبين مدى تأثير الرياضة على الصحة العامة وإطالة العمر، بنعرف خباياها وتحليلاتها في فقرة تدري إنه. في فقرتنا دوهة تبرأ تكون في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح بنتكلم عن الأغذية. فقرتنا الطبية بتكون في عيادة الأغذية أو في عيادة أخصائي التغذية. في ناس تأكل أكل تقول لك يوم أكل هالأكل ما ينرقد، أو يوم أشرب هالشي ما ينرقد، وفي أشياء نقول من ناكل نحس بالثجل والخمول ونبغي نرقد. بنتعرف علميا مع أخصائية التغذية على الأشياء أو الأكلات اللي تساعد على النوم، والأشياء الثانية والأكلات الثانية اللي تسبب الأرق. مستمعينا هاي هي مواضيعنا لليوم، حنسمحونا بناخذ فاصل، عقب الفاصل ندخل في مواضيع الرايح، تريونا
الرايح. عيش حاضرك على هو الأولين. على هو الأولين، وخلك ويانا على الأولى 107.4.
الأولى منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعين اللي يسمعونا على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. قبل الفاصل ذكرنا أن فقرتنا الرئيسية اليوم هي تتمحور على تهيئة البنت للدخول لمعترك الحياة الزوجية نقدر نقول. من أبرز المشاكل حقيقة في الوقت الحالي هو عجز الكثير من الفتيات أنها تكون ربة بيت ناجحة. نقول ربة بيت حرمة يعني يعتمد عليها في البيت، بمعنى أدق عجز الشابة أو البنت أن هي تتحول من بنت في بيت أهلها مسؤول عنها لحرمة مسؤولة في بيتها وفي مملكتها. وما في داعي ننكر هاي الحقيقة وهذا الواقع، أن الكثير من الفتيات يوم يدخلون القفص الزوجي مثل ما يقولون ما تعرف حتى تفور بيض، ما تعرف حتى تسوي قرص بيض. أساسيات حما يقول يعني هو بس الزواج طبخ؟ لا، الزواج مو بس طبخ، لكن الطبخ الريال يحب الحرمة اللي تطبخ، معظمهم طبعا ما بنعمم. في أساسيات تفتقر إليها البنت في حياتها الزوجية، في بداية حياتها الزوجية، شو الأشياء اللي لازم تكون الأم دربت بنتها ولا أهلت بنتها أن تعرفها، أسب يعني على الأقل تكون صورة الأم حلوة في النهاية قدام رأي البنتها أو أهل رأي البنتها، أن تعرف يعني تعرف السنع وتعرف الأصول وتعرف شو تسوي وتعرف تدير البيت وتعرف يعني تكون فعلا حرمة في بيتها. العجز أو سوء التدبير في شؤون المنزل من قبل الزوجة يكون في كثير من الأحيان نقدر نقول سبب في المشاكل الزوجية. ليش؟ لأن البنت تدخل الحياة الزوجية بدون ما تعرف أي شيء، كل اللي تعرفه عن الزواج قبل الفاصل ذكرنا أنه بس تجهيزات العرس، فستان الملجة، فستان الحنة، فستان العرس، الصالون، المكياج، الشعر، الكوشة، هاي الأشياء اللي هي تنتهي بانتهاء مراسيم العرس إذا نقدر نقول. لكن مهارات الزواج سواء أعمال البيت، سواء الطبخ، سواء معاملة الزوج، سواء تربية الأولاد، في الكثير من الفتيات إذا مو أنا أقول 90% بالذات في هاي الأجيال اللي طالعة حين ما عندهم فكرة، ما عندهم حس المسؤولية. الوحدة تبغى تعرس قبل ما هي تدخل بيت الزوجية تكون البشكارة في البيت، لأن البشكارة هي اللي بتسوي كل شيء، وهذا الكلام واقع موجود. أول ما إذا ما يود بشكارة في بداية حياتها الزوجية، أول ما حملت والله رزقها بأول مولود قبل لا تظهر من المستشفى تكون البشكارة والمربية في البيت اللي بتعابل الولد أو البنية اللي بتربي. هالكلام منطقي؟ طبعا مو منطقي. في الأخير يردون يحطون على الريال، ليش الريال يفكر في حرمة ثانية؟ ليش الريال يطالع البشكارة؟ ما هو أنت أهملتي هذا الزوج، ما شاف منش الزوجة السنعة اللي تعرف الأصول والواجب، محصل وحدة سطحية، تفكيرها سطحية، اهتماماتها ما اختلفت عقب الزواج، بعدها والله كل تفكيرها في الشنطة وفي العطر وفي المطعم وفي الأكل، وبصير يا ربيعتي باكل في المطعم ولا بصير السينما. هالأشياء التافهة اللي في هالأجيال يهتمون فيها، وما بعمم عشان واحد يزعل، في فئات من الفتيات في هذا الجيل الجديد قوم 18-25 في فتيات تفكيرهم جدا سطحي، غير مؤهلات، بس تفكر في العرس وفي الرايل، يوم ييها الرايل وعرست يلا تصل في أمها تبغي المساعدة. ما بحط وايد عليكم عشان ما تقولني أنا متحاملة على الحريم، قبل كانوا يتهموني أن أتحامل على الرجال، الحين يقولون تحاملين على الحريم، أنا ما أتحامل هالكلام. دراسات موجودة قدامنا ونحن نقرأ لكم هاي الدراسات، ولكن بلهجتنا المحلية عشان ما نكون إنه يعني كأن نعطي محاضرات ووعظ. هذا الموضوع بنناقشه وبنعرف تفاصيله، وكيف تدخل البنت حياة زوجية وهي مسلحة بالعلم والإدارة وتحمل المسؤولية. هذا الموضوع اللي بنناقشه عقب الفاصل ويا الشيخ عبد الله موسى استشاري الأسري، ولكن عقب الفاصل. مستمعينا فاصل وتريونا إذا تبون تعرسون يا البنات.
الرايح
سبعة فاصل أربعة.
يا ورقة عذل أخذي شوفك شفاتي يا غناتي، ما أقدر على
وقت لعبنا صار أذكرها فيها.
107.4 الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4. قبل شوية وقبل الفاصل حطينا شوية على البنات المقبلات على الزواج، وذكرنا أن الكثير للأسف من الفتيات يدخلون الحياة الزوجية وما يعرفون ألف باء الحياة الزوجية كيف تكون، ما يعرفون المسؤولية، وما يعرفون فن التعامل وإدارة المنزل في ظل الانتقال من حياة العزوبية لحياة الزوجية. وقلنا بنسلط الضوء أكثر على هذا الموضوع مع الشيخ عبد الله موسى استشاري أسري موجود حاليا ويانا على التليفون. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا فيك.
أهلا وسهلا وحياك الله ويانا في برنامج الرايح.
الله يحييك برنامج ومستمعيك.
الله يحييك تسلم. اليوم نبغى شوي نحط على البنات ولا نقرص ابنيها كيف تكون البنت مقبلة ومهيئة نفسيا واجتماعيا ومن كل النواحي ان هي تدخل الحياة الزوجية. الحياة الزوجية مو بس عرس وفستان ابيض وكوشة ومعازيم، كيف قبل هاي الخطوات كلها نعد الفتاة عشان تكون زوجة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والله أختي، يعني الآن يعني بناتنا بحاجة لتوعية حقيقة. الآن ضاعوا البنات في هذه الموضات اللي جتنا من الغرب والتربية شوي، يعني ها ما يقولون لك عليه شوي. يعني أنا أقول البنت هذه أساس نحن يعني نهيئها لحياة زوجية، نهيئها لحياة سعيدة بإذن الله، يعني تكون خالية من المشاكل، مع أنه مستحيل البيت يخلى من المشاكل.
صحيح.
لكن الواحد يعني يحاول أن يستعد حتى يقلل من هذه المشاكل. أولا يبغي يعني على الأم، لازم يعني على الأم نتيرس ويا بنتها، تبين لها حسن التعامل مع الزوج. الزوج هذا كيف يتعامل معه؟ الزوج إذا كان يعني من العمل لا تبادريني على طول بالطلبات، اصبري عليه لعله يعني جاي مرهق، لعله عنده مشكلة في عمله. لأن الرجل لازم نبين الأم لبنتها أن الرجل الشرير الغضب يتصرف أحيانا يعني يعني يتلفظ بألفاظ، وهذه الألفاظ ألفاظ الطلاق إذا تلفظها يعني طلق يعني خرجت من لسانه ما ترجع، هذه تحسب عليه طلقة. فالأم تبين لهذه الخبرة وهذه التجربة أن تتأنى شوي في الحكم، تأني، تكون متأنية، تكون حريمة على الأقل شوية، بحيث ما يرتاح بجو هذا، تعاتب إذا كان في عتاب في شيء يستحق. يعني هذا أمر لا يعني لازم تنتبه له يعني الأم وكل الأمهات والبنات ينتبهوا له. الأمر الثاني، تبين لبنتها أن كثرة العتاب، أو حتى الأب يعني الأب ولا الأم، أن كثرة العتاب يولد الحق والبغضاء بين الزوجين. مو كل يوم عتاب، يعني طالعين سيارة تعاتب، ونازلين من البيت تعاتب، ظنون وخيالات وسوء الظن. العتاب هذا ترى يولد انفجار بعد ذلك.
صحيح.
الزوج يطلع من البيت، البيت ما مهيئ أصلا لأنه هو يكون سعيد فيه، وحدة عنود، ما ترضى بشيء، زعولة دائما تزعل، ما اشترى لها لسألت. نحن مصيبة مع امرأة زعولة ما راح تمشي في حياتها الزوجية. لا بد أن يعني أن البنت الآن تخفف من الحساسية من الزعل حتى تمشي الحياة الزوجية.
صحيح.
أيضا نبين لهذه البنت حقوق الزوج. الزوج لحق، النبي صلى الله عليه وسلم ولنسائكم عليكم حقا وللأزواج عليكم حق، يعني الله النبي صلى الله عليه وسلم بين حق الزوج وحق الزوجة.
صحيح.
أن تطيعه، أن ما تعصيه، ما تدخل غريب في بيته إلا بإذنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطأن فرشكم من تكرهون.
صحيح.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول لي ولد العم ولد الخال إلا بإذن الزوج. إذا الزوج ما يطأ، حقوق الزوج تقوم برعايته، تخدم الزوج، تقوم على 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 راحته، تشوف شو اللي نسي هذا الزوج، ما يشم منها إلا أطيب ريح، عينه ما تقع على قبيح.
نعم.
لابد أن تكون متزينة المرأة حتى ما يعجب بغيرها، حتى يراها كل يوم فلة، كل يوم يراها في صورة. الزوج هكذا يبقى الزوج. عليها بعد يعني على الأم أن تبين لبنتها الآن حفظ الأسرار، مو بكل شيء يطلع برا البيت. لا، على طول اتصلت في أمها كلمتها، اتصلت في أختها كلمتها، صديقتها كلمتها. أسرار زوجية ما تخرج برا البيت، لأن اسمحولي عاد ترى النساء شوي يعني حفظ الأسرار عندهم هالك عليهم شوي يعني. يعني ما تقدر تجوز عمرها. ينبغي أن يعني أن البنت تدرب نفسها من الآن تحفظ الأسرار. حتى ما تطلع الأسرار، إذا طلعت من البيت ضاع البيت وضاع الزوج حتى وياها. رعاية البيت، رعاية الخدم، الأبناء، الإتيكيت، كله بيد الزوج ترى. حتى الإمام أحمد قال لابنه: بنية يعني تحمل أنك تسلبها مملكتها اللي هو بيتها، فإن سلبت هذه المملكة انقلبت عليك. ذلك هذه البنت، هذه الزوجة مملكتها، حافظي على بيتك حتى يعني ما يحد ثاني يسلب بنت هذه المملكة. العرب كانت في الجاهلية كانت تفرض يعني تعرف هالشيء قبل الإسلام. الأم كانت تجلس يا بنتها توصيها قبل الزواج، تقول لها الأشياء الضرورية، الكماليات، الواجبات، الأشياء المهمة في هذا الزوج.
وصية أمامة لابنتها يوم الزفافة.
يوم زفافة كيف أوصتها بنيتي وقالت لها كذا وكذا، أن لا يرى منك لا
يشعر منك إلا أبيض. حسن السمع له والطاعة.
نعم حسن هذا هو. وأيضا كانت المرأة تذهب تروح عند النبي صلى الله عليه وسلم تسأله. ما حق الزوج تقول على زوجته حتى تتزوج؟ يعني البنت كانت تتزوج وهي تعرف شو حقوقها، شو يبال الزوج. الأم تعلم بنتها، لابد أن تعلمها هاي أشياء، تعلمها طاعة الزوج، تقدير الزوج، حسن تدبير المنزل. يقول أنس: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زفوا امرأة إلى زوجها يأمرونها بخدمة الزوج. شوفي كانوا يزفونها يقولونها يأمرونها بخدمة الزوج ورعاية حق الزوج وتربية الأبناء، هكذا كانوا يمسحونها. تتعلم أيضا أن يبينونها أن لابد أن تحفظ الزوج في غيابه، ماله، عرضه، ما بتبعثر في أمواله في غيابه أو تخون عرضه، هذه مصيبة. أيضا عدم الامتناع عن فراشه، هذه مهمة جدا جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتي فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وهذه طامة كبرى موجودة الآن بعض النساء، بعض الزوجات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأتيه وإن كانت على التنور. تخيلي
إذا كان الحظ، إذا كانوا متضاربين مثلا، يعني في بينهم مشاكل.
أنت والله تستغربين، ترى يمكن واحدة تسمعنا الحين من هاي الأشياء اللي هي قالت لي حليلة، والله يعني فاضلها. قالت: تعرف يا شيخ، لو صار ما صار بيني وبين زوجي أقول حق زوجي هذا الأمر خط أحمر، يعني ما لخص يعني الفراش مكانه. أما الزعل وضرابتك هذا ما تبى تغضب الله سبحانه وتعالى. ما كانت تمنع زوجها من الفراش حتى لو كانت مضاربة معاه، لكن هذا ترى إلا ما رحم ربي. يعني واحدة توصل هاي الآن خلاص، إذا صار شيء منعت عمرها وصارت بيت أهلها وشل ذي شيء، ترى ما يجوز المرأة تخرج من بيت الزوجية إلا إذا كان في ضرر مترتب عليها. ما بتاخذ إشارة على أتفه الأسباب أو أدنى مشكلة تشيل قشارة تروح بيت أهلها بيت أمها. لا ما يجوز هذا. حتى المرأة في الطلاق الرجعي ما يجوز لها تطلع من بيت الزوج إلا بعد ما تنتهي عدتها، هنا يجوز لها تطلع من بيته. لكن قبل ما يجوز تطلع بيت الزوج، إذا طلعت تعتبر ناشز. فلازم تعرف في البنت هذه الحقوق حتى ما تضيع حقوقها، حتى ما تجلب التعاسة على بيتها.
صحيح. بالنسبة للحفظ الرجل في ماله، في بنات عندهم نوع من السفه المادي، تبغي شنطة ب20,000، تبغي مدري شو بكذا ألف. كيف هني تعطيها نصيحة أن المحافظة على المال حتى هذا هي تؤجر عليه؟
والله أختي شوفي، المال هذا 20,000-40,000 والله لو يعني أعطته حق أختها محتاجة صدقة، أعطتها حق أمها محتاجة، أعطتها حق فقير، أنفقتها على عيالها، على أشياء يعني ما ينعكس زباله يكون بعثة، ترى أن الله لا يحب المصرفين يعني المبذرين كان أخوان الشياطين. يعني ما قلت في حلقة، قلت ترى المرأة تنظر بالظواهر والرجل ينظر إلى المآل. بس تبقى تكشيخ تبقى كذا، لكن ما تفكر في هذا المال اللي الآن الدول بعض الدول ما عندهم شعوبه ما عندهم شيء يأكلونه، والله من الشارع يشربون الماء يعني. ونحن بطرة نحن عايشين الله أنعم علينا، أنعم علينا دولة غنية ودولة فيها خير وشيوخنا عطينا الخير، لا لازم نفكر شيء عقولنا تعود على الإسراف. شوفي هي عادة، إذا تعودت الزوجة على الصرف الكماليات راح تعتاد عليه، هذا سبحان الله يكون نوع من الإدمان أحيانا يكون مثل المخدرات اللي يعني.
صحيح.
واحد يفكر بعقله، إذا فكر الإنسان بعقله صدقيني أختي راح يهتدي والله.
صحيح. شيخ في بعض الأمهات يعني إذا البنت كان حب عندها حب إنه يكون عندها نوع من الوعي أيام مثلا في أيام الدراسة في الجامعة عندها وعي بالزواج وبالتفاصيل وهالأشياء، تقول الأم ما يعيبها وتقول ما حب بنتي تتكلم في الأشياء وما حب بنتي يعني أزرع في رأسها الأفكار والمعتقدات. شو توجه النصيحة للأم بحيث أنه ما يكون في إفراط ولا تفريط؟
أختي شوفي في أمور يعني لازم نتكلم فيها، يعني الأم تكون صريحة تكون صريحة مع بنتها، لازم تكون صريحة معاها حتى ما تدخل حياة زوجية جاهلة والزوج عقب يشتكي من شيء يقول والله أنا ما أعرف ما عندي فكرة ما علمتني. ما في حياة، ترى الدين ما في حياة، أخذ الدين في حياة لكن إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق. لازم نبينها بالأخص الأمور الحساسة هذه اللي بين الزوج وبينها، تبينها إياه حتى ما تنصدم بواقع رجل ينصدم فيها عقب يتندم أو يتسرع بالطلاق والبنت مسكينة ما تعرف جاهلة في هالمسائل.
نعم.
هاي نقاط أحيانًا الإنسان بالحياة ما يقدر يتكلم في تفاصيل في أشياء.
صحيح.
لازم تجلس الأم يا بنتها تفهمها أشياء لكن بأسلوب بحكمة تأتيها.
إيه.
حتى تعرف.
مرات بعد عندنا من البنات مثلًا واحدة قبل الله تعرس مثلًا سووا لها بيت وكل شيء. قبل هي تدخل البيت تكون بشكارة دخلت البيت قبلها، فلو من كلمة توجهها للبنات إن الحياة الزوجية مو بلازم يعني خاص الوحدة بتعارس لازم الخدامة أو البشكارة مثل ما نقول تكون في البيت، أو حتى ربت أعطوا لازم المربية اللي بتجاب لها الولد أو هالبنية في البيت لازم إنه لا أنت كرجل تخبرنا كيف الرجال يحسون إذا يشوف حرمتك الاعتمادها على الفئات المساعدة. تمر عليكم
يعني
قصص يعني
وبلاوي. هي طبعا شوفي هذه يساعد الزوج، صح انه يعني الرجل اللي يعين زوجته على هذا الامر يجيب له خادمه تخدمها ومأجور عليه، مأجور لانه فان كلفتموه ما لا يطوعون فاعينوهم. زوج عنده الابناء وتربيه الابناء وعنده البيت وعنده كذا تحتاج لحد يساعدها يعني مثل الخدام وياه، لكن الزوج ما تخلي كل المسؤوليه عند الخدامه، تغسلها الخدامه تاكلها الخدامه الطفل اقصد الطفل يعني الغسل والاكل وكله، هي بس شو خانتها ما شيء. يعني بعض الزوجات ما عنده اي شيء بس يابت بس بترضع، لكن تعالي يا سمونا هذه فلان اسمها تعالي غسليها تعالي اكليها تعالي وديها الحجره عندك. ما يجوز هذا كله، ما يجوز. الرجل يعني ما يريد المرأة تكون اعتماد كلي على الخدامة، ما تعتمد اعتماد كلي، يعني لها صلاحيات، الأم هي تأكلهم، الأم هي اللي تقوم، لأنه ما نأمنهم نحن، هذه جاية من البيئة، ما نعرف، الله أعلم بحالهم.
صحيح.
بعض يعني أنا أتخلوني أتكلم بالواقع، بعض الخدمات علمت البنت الصغيرة على أشياء يعني تخدش بالحياة.
صحيح.
لأن هي تغسلها، هي اللي تربيها، هي اللي تأكلها، هي تكون معاها في الغرفة. تخيلي أنتي وحدة مسكينة الزوجة تعترف لي تقول أنا سبب دماري الخدامة، هي اللي دمرت حياتي وخلتني أدمن على شيء الفلاني. خيري
حول على قوة الله.
إيه هذا تنتبه للأم من الآن، لا تقول هاي صغيرة بنتي، لا 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات راح بتتم بتتربى على شيء وأنتي ما تدرين عليه راح يطبع عليها.
فعلاً. شيخ اسمعنا بناخذ فاصل، عقب الفاصل بنكمل وياك مستمعينا تريونا.
الرايح
107.4. الأولى منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا اللي يسمعونا على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث. وما زال الحديث متواصل ويا الشيخ عبد الله موسى استشاري أسري، وما زال الحديث متواصل عن تهيئة البنت للزواج. حياك الله من جديد.
الله يحييك.
كنت كمل كلامك أن كثير من البيوت تخترب بسبة البشاكير وبسبة أن الأم تودر بنتها أو ولدها للبشكارة، وللأسف نشوف حتى مرات يعني في أمهات غير عاملات ولكن بعد العبء كله على الخدم. زي أنت شو خانتك؟ لا الدومين ولا أي شيء في البيت. ففي ثقافة موجودة أنها خاص ربت يابت خلت الولد أو البنية عند الخدمة طول الوقت، هي بتطلعي أربعاتها بتطلعي رايلها، المهم هي تستانس.
لا أبدا، أنا أقول يعني هاي تحمد الله سبحانه وتعالى إذا كان عندها زوج وفر لها كل شيء وربت بيت في البيت. هذا واجب عليها الآن أن تراعي الأبناء، تربي الأبناء، تهتم فيهم، تقوم عليهم، لأن أصلا العاطفة والمشاعر الزياشة هذه أحيانا تنتقل بين الطفل والخدامة. إذا الأم أهملتها، إذا الأم يعني لغت دورها، ما راح تحن لها البنت. يعني واحدة من البنات صغار يعني بدوا شهر كامل بس يعالجونها عن الاكتئاب لأن الخدامة سافرت، كانت متعلقة فيها. هذا التعلق يعني الإنسان أحيانا يعني بعض الأمهات يعني ما تراعي هالشيء، تترك الحابل، تترك الحبل على الغارب الخدامة، عقب تنتهي ما يفيد الندم صراحة. عندنا مثلا هالقط العود ما يتربى، لازم نحن من الصغر ان نربي عيالنا. نحن نحاول، اسف قلت هالمثل انا بس مثل ربي يعني كان لازم تداري على ابنائنا منذ الصغر. احيانا يتربون أبنائنا على أمور مخل الآداب نتيجة أن نحن تركناهم للفئات المساعدة اللي في البيت، سواء الدريول، سواء الخدامات، المربيات، كل هؤلاء جايين من بيئة علم الله يعلم بحالهم، وهذه ما عنده شيء تخسره ترى. يعني ما تفرق عنده سجن، حتى الموت ما يفرق عنده، لأن هي أصلاً مكتئبة بتفت عمران الدنيا.
صحيح.
ممكن تقتل الطفل، ممكن تسم الطفلة هاي، ممكن تضرب الطفل، هذه الطفلة يعني في حالات يعني كانت الخدامة تغسل البنت هاي الصغيرة بأشياء حادة جدا. خيري كيف أذت البنت هذه؟ بس كانت متعنتة، خيري طلع غيظ وغيظ الأم البنت هاي الصغيرة اللي ما هزم.
في فيديوهات وايد توصل لنا يعني على التليفونات تشوف فيها البلاء والعجب العجاب من يعني من الخدم.
أختي في أشياء أنا يمكن ما أقدر أتكلم فيها يعني حيائي يعني ما يسمح لي وما أقدر أني أتكلم فيه حتى أنه راح ينصدمون بالواقع اللي عايشينه بعض البيوت. يعني بلا شفنا والله، لكن ما أتكلم، أنا ما أتكلم فيه إلا في مجال خاصة.
نعم صحيح.
يعني ما نقدر نكشف كل الأوراق واللي نشوفه نحن يعني حد ولا حرج والله.
الله يكفينا الشر.
فلي ينتبهون حتى ما يقع الفاس في الراس، عقب ما ينفع الندم.
فعلا
وتندم البنت على بنت الام على بنته او على ولدها، كذلك الاب. من الحين عندنا نحن يعني نداريهم، ما نعرف نحن يمكن هذه جاي حامله فكر متفرغ ما ادري، حتى لو كانت مسلمه لازم نحن اللي نغرس في ابنائنا، ما نخلي الخدامه يتعلمهم انجليزي، يتعلمهم كذا ابدا. هذه هاي تساعد، هاي موظفة أصلاً، تعتبرها موظفة عندي.
فعلا
ما نحن يعني طبعاً أنا أعترض على أنا يعني خدم، كنا خدامين يعني المساعدة، أنا أعترض على الكلمة إنهم خدم مثل ما نحن نخدم الحكومة. هم يعني يخدمون ترى، يشتغلون
فعلاً
عنا يعني. فالكلمة هاي ما فيها شيء، أنا ما أدري ليش الناس يحسون،
ما أعرف طلعونا مصطلح الفئات المساعدة.
ما عادي خدامه ونحن خدامين،
بعدين
نشتغل برا احنا كنا عبيد الله، لكن هي موظفه عندي مثل ما انا موظف العقول، هي موظفه
صحيح،
صلاحيات يعني اشياء كل الصلاحيات انا اعطيها.
في نوع من المعتقدات يكون في بعض الفتيات عشان ما حد يزعل، انه اذا انا اطبخ انا كاني خدامه. فشو توجه للبنات اللي يفكرون هالفكر ان الزوجه مو بشغلتها المطبخ، المطبخ خدامه، ما عليه بتيب عيال وبتربيهم تمام، لكن ان انا اطبخ وادخل المطبخ واقص بصل ترفضها.
لا احيانا بعض الرجال يتمنى بس يعني موت حياته ان ياكل شيء من يد زوجته، ما يهم اللبس، ما يهم المظهر، بس يبغى ياكل اكله، يبغى ياكل شيء من يد زوجته. تخيلي معنا عندنا بعض الحالات هذه، يقول يا شيخ اباها تطبخ لي لو مره في الاسبوع بس اشتهي اكل ميته، بس ابغى اكل ميته. يقول حتى لو شو يكون اكلها بعد اكل وانا مرتاح مطمئن. بعض الرجال هكذا يركز على نقطه معينه ممكن يدمر حياته كلها على موضوع الطبخ. والام لازم الان الام تعلم بنتها تدبير المنزل، الطبخ، تدخل تطبخ. بعد ما تخلص طبعا الطبخ اكيد يعني تبتعد عن تروح يعني تشيل رائحه الطبخ والبصل والثوم والشعر المبعثر، هذا كله ترجع جديده مثل ما كانت يعني.
صحيح.
لكن هذا الامر طبعا جدا يعني انا احذر الامهات والبنات انهم يعني تعرفين واحد طلق زوجته على شو؟
على شو؟
قال لها فلان ابى اسهم همبرجر.
قلت
له انا اسوي لك همبرجر؟ انا في حياتي ما دخلت بيتنا المطبخ دولي اسوي لك همبرجر. قال ها في همبرجر ما تسوين ها؟ طلقها.
طلقها
على الهمبرجر.
لان هي حتى يمكن هي اسلوبها في الرد يعني قولي ما كنت سويت همبرجر، لكن تحسس ان اهانها يعني.
بس بعد ترى يعني الرجل هذا يعني ما انا انصح الرجال ما يكون يتشابه بالطريقه هذه، ممكن يعني ما دخلت هذه انا بعد ما يعني خل اكون شيء معاهم بعد شوي. يعني ما دخلت اهلها ما دخلوها المطبخ. ما تعرف اصبر عليها شوي، اصبر عليها علمها لا تسرع بالطلاق
فعلا. بعدين الحين يعني ما شاء الله في قنوات متخصصه بالطبخ وفي كتب الطبخ في كل الانترنت، كل الطرق تؤدي الى المطبخ. اللي يبغي اللي مثل ما اقول اللي يبغى الصلامه بتفوته، كل شيء متوفر، حتى اللي ما تعلم في الصغر يتعلم في الكبر.
صحيح. يعني الان الامر كل شيء مسهل الحمد لله.
الحمد لله
كل شيء موجود والكتب موجوده. شوف انا ممكن انا اسوي بارع اروح كان تبوني اطبخ لكم سيرجو بس اطبخ لكم، ما تقول لي كتب بس حطوا لي بسيط، امر بسيط جدا.
صحيح وكل شيء متوفر الحمد لله.
ما يبالي اي شيء، لكن احيانا ترى ذوقيات يعني مزاج، هكذا مزاج.
ايوه
اللي مزاجه يس كان يشرب شاي، كذلك الزوج مزاجه ان الزوجة تطبخ له.
نعم جميل. هذا. في كلمه اخيره تحب توجهها للفتيات المقبلات على الزواج؟
والله انا اقول الحياه الاسريه الزواج يعني اولا تقرب الى الله. الإنسان ما يتقرب إلى الله أكثر إلا بعد الزواج، لأن في طاعة أكثر تقرب إلى الله أكثر، في خدمة أكثر لدين الله، راح تنجب أطفال. الزوج كذلك راح يتقرب على زوجته، راح يتقرب إلى الله أكثر، راح تزيد البركة دخلهم، راح يزيد، لأن الله وعد المتزوج وأنكحوا الأيام منكم وصالحين من عبادكم وإمائكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. لا ننظر للزواج نظرة أعوذ بالله مشاكل وغيره، المشاكل موجودة في بيت النبي في بيت الصحابة، فندخل ونحن بالتفاؤل الحمد لله إن الله أرزقني زوج أرزقني زوجة. بس كل واحد يحسن الطرف للآخر، البنت بالأخص البنت تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الولود الودود، أن تكون ودود تبتسم دائما مكشرة زعلانة. الله يوفقك
جميعا إن شاء الله. جزاك الله خير شيخ عبد الله مشاركتك ويانا، تسلم في أمان الله. إذا المستمعين سمعتوا كلام الشيخ عبد الله موسى استشاري وموجه أسري، حدثنا ووجه كل بعض الكلمات والنصائح للبنات المقبلات على الزواج، كيف الحرمة أو كيف البنت تعلم تكون حرمة في بيتها، تدير بيتها، تهتم بشؤون بيتها، تتحمل المسؤولية عقب ما كانت هي في بيت أهلها في مملكة أهلها، هي صارت ملكة في بيت زوجها، لازم تتحمل المسؤولية شوية وتأخذ بزمام الأمور. مستمعينا اسمحونا بناخذ فاصل، عقب الفاصل نكمل فقرات الرايح. تريونا
الرايح. سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا اللي يسمعونا على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياة التراث على ترددها 107.4. وحين وصلنا لفقرتنا الثانية في الرايح، وهي فقرة
تدري أن
في تدري أن اليوم أفاد أطباء سووا دراسة خاصة بطول العمر لنحو 2000 شخص من ممارسي رياضة الركض البطيء مع آخرين كانوا يمارسون رياضة أقل، بأن مجرد ساعة واحدة في الأسبوع تكفي لتقديم فائدة صحية مذهلة. الأكثر من ذلك أنهم حصلوا أن الركض الهادي يبدو أن أفضل بالنظر إلى زيادة سنوات عمر الإنسان من العدو السريع، اللي يركض شوي شوي أحسن وأخيار من صحيا من اللي يركض بسرعة. وكشفت الدراسة اللي أجراها فريق من العلماء بمركز أبحاث القلب في أحد المدن أن العدائين الذكور اللي كانوا يقضون بين 60 دقيقة وساعتين ونصف الساعة أسبوعيا في ركض بطيء أو بخطوة متوسطة عاشوا في المتوسط 6.2 سنوات أطول من اللي كانوا ما يتمرنون، والعداءات البنات أو الإناث كانت الفائدة أقل عندهم، ومع ذلك عشنا 5.6 سنوات إضافية. وذكر دكتورة القلب في مشروع البحث أن الركض البطيء المنتظم يزيد بالتأكيد طول العمر، والخبر السار أنك ما تحتاج فعلا للقيام بكثير يعني من المجهود لجني الفوائد الصحية. وتتبعت الدراسة اللي بدأت في عام 76 الصحة المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية ل20,000 شخص من سن 20 إلى 93. والدراسة الفرعية للركض تقصت 1116 من العدائين الذكور و762 من العداءات الإناث، وسوت مقارنة في دورات حياتهم مع غير العدائين في جمهور الدراسة الرئيسية. وطلبت هذه الدراسة من العدائين تقييم ما إذا كانوا يركضون بخطوة بطيئة ولا متوسطة ولا سريعة. وقال الدكتور المشرف على الدراسة أن كانت هناك علاقة على شكل الحرف يو اللي هو باللغة الإنجليزية بين كمية وشدة الركض ومجازفة وفاة الشخص خلال فترة معينة. وقالت الدراسة أن معدل الوفيات أقل في الذين يسجلون ركضا معتدلا من غير العدائين أو أولئك اللي يقومون بمستويات مفرطة من التمرين. وينبغي أن يكون هدفك هو الشعور بقليل من اللهث وليس المبالغة فيه. أشارت الصحيفة إلى أن بحث مماثل سواه دكتور قبل سنة حول تأثير ركوب الدراجات الهوائية على صحة القلب والأوعية الدموية، وجدت الدراسة نتائج مختلفة قليلا، فالناس اللي كانوا يبذلون أقصى جهد في الضغط على مداس الدراجة كانوا يميلون لأن يكونوا الأطول عمرا. وقال وقتها أن شدة وليس مدة ركوب الدراجة هي اللي تلعب أهمية كبيرة فيما يتعلق بكل أشكال الوفيات أو طول العمر، وهي أكثر وضوحا في مرضى القلب التاجي. هالاختلاف قد فسر حقيقة أن الركض العادي أكثر إجهادا من ركوب الدراجات العادية. أعتقد أن الدراسة واضحة، وأعتقد أن مفادها أو ملخص الدراسة يقول أن يكون في حرص على ممارسة الرياضة المعتدلة، لأن هذا يأثر كما ذكرت الدراسة. الحين هذه الدراسات يعني الكلام نرجع للدراسة أو العهدة على الراوي، أن كل ما الواحد مارس رياضة بشكل منتظم مو بالحدة الشديدة، بالشكل المنتظم المعتدل، كل ما سبحان الله هذا فادة في مثل ما يقولونهم أنه يطول العمر. الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. كانت هاي فقرتنا تدري إنه، والحين اسمحونا بناخذ فاصل، نعقب الفاصل نكمل مشوار الرايح. تريونا
الرايح
تحيدون؟ خلك بيننا على الأولى 107.4
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4. وحين وصلنا لفقرتنا الأخيرة في برنامجنا، وهي فقرة
داوها تبرة.
اليوم في فقرتنا داوها تبرة بنتكلم عن مشاكل النوم وعلاقة الأكل بالرقاد. هل فعلا في أكلات تأثر وتخرب رقادنا، وفي أكلات تساعدنا أن نحن نرقد ونحن بخير ويعني نرقد من وقت ونش نشيطين؟ الدراسات تقول أن حوالي 30% من الناس يعانون من مشاكل النوم، و10% من الناس يعانون من مشكلة الأرق. فشو هو تعريف الأرق؟ الأرق يبقى يعني مشكلة أن تم الإنسان واعي لفترة طويلة، أو إنه ما يأخذ عدد الساعات الكافية من الرقاد. وطبعاً الأشياء تأثر تأثير سلبي على الصحة العامة. ليش نحن نحتاج إن نرقد عدد ساعات معينة؟ مشكلات الرقاد يعني تجعل من الصعب على أجسامنا إن هي تتجدد أو تزيل السموم، وهذا أيضاً يأثر في تعيق محاولة الجسم على موازنة نسبة السكر في الدم، ومما يسبب عسر في الهضم. والدراسات أثبتت أن قلة الرقاد تقلل من الخلايا القاتلة الطبيعية اللي تزيد مناعة الخلايا ضد الأمراض. وأثبتت الدراسة أن قدرة أجسامنا على مواجهة الفيروسات تقل كلما قلت عدد ساعات النوم عن 7 ساعات. معروف أن الجسم يوم في حالة الرقاد تتجدد خلايا، في خلايا ميتة سبحان الله تتساقط على الفراش ونحن الراقدين. عشان شيء في حديث شريف فيما معناه أن قبل لا يأوي أحدكم على الفراش أن ينفض فراشه 3 مرات، لأنه ما يعرف شو يعني يكون في الفراش. أثبتت الدراسات العلمية حديثا أن في خلايا من الجسم تكون ميتة، هاي الخلايا تتساقط على الفراش. حاولوا يغسلون الفراش مرات ومرات ومرات بكل المنظفات والمعقمات، ما خازت هاي الخلايا الميتة إلا بطريقة الطريقة النبوية اللي أمر فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي نفض الفراش 3 مرات. فسبحان الله، حتى المعلومة تقول أن العلم كل ما يثبت الإعجاز النبوي الشريف. فخلاصة الكلام دخلنا تشعبنا، لكن نرد لموضوعنا أن الرقاد فيه فايدة كبيرة للجسم، بذات 7 ساعات نوم أنه يجدد الجسم خلايا، وفي خلايا تسقط وخلايا تنمو من أول وجديد. هل للأكل تأثير في الرقاد؟ مرات الواحد يأرق يقول ما أعرف يا ربي ليش مو بيعين الرقاد، يحاول يعني يرقد 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 ماشي. في مرات نقول المنبهات، الشاي والقهوة، في ناس إذا يشربون شاي وقهوة بكثرة يصيبهم الأرق، وفي ناس سبحان الله لو شو ما يدردعون من الشاي والقهوة طول اليوم حطوا رأسهم ينخمدون على طول. شو هل في تأثير للكافيين على الأجسام، وفي جسم عن جسم تختلف حاجة للكافيين أو يختلف تأثره بالكافيين؟ هاي الأسئلة اللي بنعرفها في فقرة داوها تبرا. في حلول طبيعية لمشاكل اليوم، لمشاكل النوم. يقولون بعد يوم طويل مرهق من العمل والضغط يعني يكون وقت النوم، ويعتقد الكثيرين أن مرات يكون لازم يسوي له طقوس أو يدخل في طقوس محددة ومعينة عشان يروح في سبات عميق. يجب على الإنسان أنه يعني اللي بيصير بيرقد يكون موعد الرقاد أقصى 11:30 مساء، لأن الجسم الساعة البيولوجية تتوقف عند الساعة 11، خلاص الجسم يبدأ في يوم جديد. فأنت تكون يعني الساعة 11 تعشى وتفكر شو بتتعشى ولا بيصير مطعم، أنت هني ياس تثجل على جسمك وتعطيه يعني شيء فوق طاقته، وهو ما يتحمل وما يقدر أصلا يستقبل هاي الأشياء. ف لازم نحدد موعد للرقاد يوميا علشان الجسم يتعود على هالوقت من الرقاد. شرب الأشياء المهدئة مثل اليانسون والبابونج، هاي الأشياء اللي تساعد على الرقاد، وبنتعرف أكثر عنها من الدكتورة. في أشياء لازم بعد الواحد يبتعد عنها، يبتعد عن الأكل الدسم، يبتعد عن مثلا ما تشرب شاي وقهوة في الليل، ما تشوف التلفزيون وتبغي ترقد. يعني في سبحان الله في ناس تقول أنا ما أرقد إلا وأنا أطالع التلفزيون. على العموم هي معادلة تختلف من شخص لشخص ومن حد لحد، وعشان نعرف تفاصيل هاي المعادلة وحل هاي المعادلة وفك هاي الشفرة بتكون ويانا عقب الفاصل. الدكتورة وفاء عايش بتكلمنا أكثر عن الرقاد وعلاقة الأكل بالرقاد. مستمعينا بناخذ فاصل، عقب الفاصل بنكمل دوهة براية. تريونا
الرايح
الأولى 107.4
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل المستمعين اللي يسمعونا على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4. وقبل الفاصل تكلمنا ودردشنا عن موضوعنا اليوم في دوهة تبرة، موضوعنا الخاص بالأغذية اللي تساعد على النوم، والأغذية هل في أغذية تكون هي مسببة للأرق، وفي أغذية معينة تساعد الإنسان على الحصول على نوم هادئ ويرقد من وقت. هذا الموضوع اللي بنعرفه وبنناقشه الحين ويا الأستاذة ندى زهير مديرة إدارة التغذية المجتمعية بمستشفى فهم. السلام عليكم يا أختي ندى.
عليكم السلام ورحمة الله، حيا الله سماح.
الله يحييك، تسلمين، حياة الله ويانا في برنامج الرايح، ضيفة جديدة مع البرنامج.
مرحبا بكم.
في البداية نحن تكلمنا شوية مع المستمعين عن الناس، سبحان الله في أنماط غذائية معينة تأثر على قدرات الإنسان على الرقاد، وما أدري ذكرنا وأنت بتصححين المعلومة إذا صح أو خطأ، إنه في أغذية معينة أو في مؤثرات معينة من الأغذية تأثر في رقاد الإنسان إنه تسبب له الأرق أو تساعد على النوم الهادئ.
إيه طبعا. تعرفين سماح، أول شيء إحنا عندنا مشكلة عالمية على مستوى دولة الإمارات، على مستوى العالم، إن قاعدة تنقص عدد ساعات النوم بشكل عام، وخاصة عند المراهقين والشباب، لأن ما شاء الله كل توجههم على الإلكترونيات. صحيح. الإلكترونيات بتسوي لهم إدمان، صبح ظهر عصر في الليل تقولين وطواط بضق عينه في الليل. فأصبحت الدراسات تبين إن في نقص كبير قاعد يصير سنة عن سنة في عدد ساعات النوم ليلا. احنا نقول الحين الليل ما نقول نهار، احنا نتكلم عن الامور الطبيعيه. فالمعدل الطبيعي اساسا للنوم هو ما بين 7 لـ 9 ساعات. منو ياخذ السبع؟ ياخذ السبع ساعات اللي يكون كبير في السن لانه يشبع بسرعه، عرفتي؟ 8 ساعات تكون حق نحن البالغين بأعمارنا، 9 ساعات هاي دائما تنعطى حق الصغار والمراهقين عشان يشبعون اكثر من النوم، لانه
فتره نمو
يشتغل هي عليهم في الليل عرفتي، فأحسن كل ما ناموا أكثر. طبعا احنا ما نتكلم عن الرضع اللي مال بو سنة ولا يعني بياخذ لهم أكثر عن 15 ساعة، احنا نتكلم عن الحين كل الفئات المعروفة 7 إلى 9 ساعات. اللي يشوف عمره أقل عن 7 ساعات أو أكثر عن 9 ساعات مصيبة، في كل الحالتين مصيبة. احنا الحين بنتكلم وياك على اللي أقل عن 7 ساعات وش اللي يستوي له، في عوامل عدة، بس لو جينا من الناحية التغذوية الناحية التغذوية اللي يا سماح مثلا يكثر وايد من العشاء. احنا ما نقول افطر فطور ملك وتغدى غدا وزير وتعشى عشاء فقير. معنى اشياء خفيفة لان جسمك خلاص يعني الطاقة كانت عالية في بداية النهار واشتغلتي وكهبتي وسويتي وعيال وطبيخ وكذا، خلاص اخر الليل جسمك مسكرب يعني خلاص ارجوت خليني انام. اللي يكثر من وجبة العشاء فهاي مصيبة انها تعطل عليه النوم، واللي يحرم عمره بتاتا من العشاء ايضا يعطل عليه النوم، لان احنا نقول مهم الريوق ومهم الغداء ومهم العشاء. اللي يلغي وجبة العشاء يسوي ارباك لجسمه لان جسمه بحاجة لطاقة لو حتى خفيفة، فلما يحرم عمره سبب حق عمره قلة نوم. واللي يكثر عاد ما شاء الله هذا عسر هضم فيقود الى اليقظة فما يحس عمره انه نايم. شيء ثاني سماحة احنا نقول الشاي والقهوة حاولوا تشربونها عادي يعني بالذات الشاي الأخضر شربوا من الصبح ليل الساعة 5-6 لأن عقار مثل عقار البنسلين ينظم جسمك ويقي ويرفع الجهاز المناعي وغيره، لكن احنا نقول من بعد 6 أو 7 حاولوا تتركون القهوة والشاي وأي مشروبات فيها كافيين، ومعروفة هي مشروبات الطاقة والغازية. الإنسان اللي يكثر من شرب الكافيين أو يشربه عقب الساعة 7 بشكل يومي هذا يعكر النوم ويحفز المخ. عندك بعد اللي يأخذ وجبتهم متأخرة نقول مع صلاة العشاء تأخذون وجبة العشاء بعدين تعشى وتمشى بعدين تهيئ عمرك للرقاد بعد ساعتين وترقد، لكن اللي أخر عشاء بعد 10-11-12 وحدة يعني هاي مصيبة لأنه استوى خمول وأنا وين في حركة المعدة في حركة المريء ارتجاع الحامض هذا يعني المعدة حلالة متى بتفرغ هالوجبة الثقيلة اللي كليتها، تاكد إذا خليتها متأخر شيء طبيعي بعدها بتنام يعني كل جسمك يرقد بما فيها المعدة. زين المعدة شو بتسوي الحين في انزيمات حاضنة سويت لك حرقان في المريء وانت راقدة، الأكل ما انهضم يتكدس دهون وعسر ومشاكل، فتحسين دائما بلوعة وحرقة ما يعكر عليك النوم. الناس اللي ينسون الماي وين دقار الدوم نشرب المال يقل عن 8 أكواب يوميا انتينا بحين ذكرنا في الليل بعد الساعة 8-9 يغطون بشرب
حد ما يشرب الليل يرقد.
أيوة. هذا شو سبب له بالله عليك؟
شو
أنا أسأل الحين تشربين في الليل كمية عودة وتحين تنامين
الحمام
أيوة الحاجة إلى ذهاب للحمام تكثر معناتها تقطع نومك معناتها من هالأمور. الجنك فود والأطعمة السريعة دائما نقول خففوا منها، فما بالك اللي يأكلها كوجبة عشاء يعني ما يستمتع بوجبة العشاء إلا بالجنك فود. الوجبات السريعة هي عبارة عن كربوهيدرات مكررة مصنعة يعني مو طبيعية ولا فيها نخالة ولا ألياف، هذه تستنزف منكم فيتامين بي وهذا يخلي الجسم دائما يقظ متنبه ومع الاكتئاب.
اللي تستنزف
عشو واللي ياكل شبس ومينة وهالأشياء المصنعة في الليل ترى محطوط فيها أخطر محسن غذائي يسمون غلوتامات الصوديوم، هذه بعد تسبب ردات فعل عند الناس انهم مبققين عيونهم في الليل او يجيهم الأرق وما يقدرون
يرقدون.
فما بالك بأشياء أخرى بنقولها بسرعة، الشوكولات الباذنجان البطاط السكر النقانق والمرسدلة، طبعا هاي أنا دائما أقولها في الإذاعات من أسوأ الأغذية المصنعة اللي اعترفت منظمة الصحة العالمية تسبب السرطان. والطماط هاي حاولوا ما تأخذونها في الليل لأنها تحتوي على مادة التايرمين والمواد المحافظة اللي تعطي اليقظة حق البني آدم.
لحظة الباذنجان والطماط شو ليش شو مشكلتهم؟
فيها مركبات كيميائية تنشط يعني حاولوا تأخذينها الصبح الظهر العصر في الليل لا تأخذينها. الباذنجان قلنا والبطاط والشكر شوفي إذا تبدين تأكلين بطاطا مثلا تأكلينها الساعة 6-7 إذا كان رقادك الساعة 10 أو 11
تمام
عرفتي عطيتي مجال لجسمك هضمها خلاص
صحيح
معناته ما في ردة فعل. أما تأكلينها الساعة 8 وأنت أصلا متعودة ترقدي الساعة 9 هاي مصيبة يعني هني المشكلة. المرتدلة والنقانق كل اللي كان مصنع طبيها
أيوة أبدا طبعاً.
الشوكولات معروف لأنه فيه كافيين
صحيح،
فما بالك مشروبات الطاقة والبلاوي هاي الزرقاء. أيوة. هاي أبدا في الليل،
فهذا الواحد حتى يتجنبها بالليل أو بالنهار.
أنا ضد مشروبات الطاقة، أنا أتمنى الدولة تمنعه، مو بتحدد اشتراطات معينة تمنعه، لأنه ما له خص بالدنيا أبدا، لا هو طاقة ولا يحزنون، هو أسمي أنا اللا طاقة. إيه طبعا قص عليكم تبين طاقة شربي ماي وجعلنا من الماء كل شيء الحين، هذا يعطيك طاقة. قهوة إماراتية يا سلام، ولا شاهي مثلا تبين حمر ولا تبين أخضر ولا كيف، هذا يفت الراس. لكن مشروب طاقة بلاش منه خالص.
على طاري القهوة أختي ندى، ليش مرات في، أنا بعد من ضمن هالأشخاص، إذا أشرب على القهوة التركية أو قهوة عربية ما ينرقات في الليل، وغيري وأسمع مثلا المجتمع والمحيطين والزميلات والزملاء إن ما شاء الله في حد يشرب وبيدردع طول اليوم قهوة لكن في الليل يرقد عادي. شو السبب؟ وين الخلل؟
إيه هذا جسم عن جسم يفرق. أنا جربت حب عمري الشاهي، أنا شرب الشاهي الأخضر طبعا لأنه فعال في جميع مراحل السرطان والعياذ بالله منه. أيوة. رائع في كل مقاومة جميع الأمراض، ويرفع المناعة ويحسن المزاج، بجانب انه يبعد عن الشيخوخه والزهايمر. انا جربت اللي اشربه في الليل، لا انا كندا ما يجيني ارق وانا غيري. ممكن انت اذا خليناك،
انا نفس الشيء بعد الشاي الاخضر يسهرني.
معناته انت نفع معك الشاي الاخضر. القهوه لا، انا نفس الشيء القهوه اذا شربتها في الليل دنيانيا مثلا من القهوه الاماراتيه يبتدي شوي يرتبك عندي، يصير عندي اضطراب في النوم. فبالتالي الانسان يعرف احساسه الداخلي بالتجربه. كل الأغذية عندنا أصلاً بالتجربة حبيبتي، عرفت كيف؟ في ناس يتحسسون من الطماط، في ناس ما يتحسسون. فنفس الشيء هاي الأغذية إذا جربتيها أو المشروبات لقيت إنك تنزعجين في الليل ما تعدي تنامين، إذا قدميها في النهار.
بالنهار.
إيه. لكن بقول نقطة ثانية، قهوة عن قهوة تفرق. إحنا القهوة الإماراتية خفيفة لأنها متروسة ماي، قلة قليلة من القهوة اليومية التركية أو العربية أو تعالي بلاوي الأمريكية اللي محروقة من كذا ما حنطينها، هاي مركزة في القهوة، وبالتالي يجب أن لا تؤخذ بعد صلاة المغرب صراحة، لأن مع تكرارها خلي الذهن متفتت خلاص وعطيه نامين.
هل فعلا الزنجبيل بعد يعتبر منشط وما يساعد على الرقاد؟ الزنجبيل بدا يعتبر من الأشياء المهدئة.
تعرف الناسي بس الزنجبيل الجميل فيه إنه يبعد الحرارة عن اللي عند الحمى، يعني يخففها، عرفت، يحسن المزاج، ينظف المعدة والقولون. ف ولأنه شوي بعد حار أتوقع إنه يمكن يعطي قليل من اليقظة، مو متأكدة من هالشيء. إيه الواحد دائما شوف هي وفن في النهاية مو مشروب تشتري بيه في الليل عشان واحد ما يبعد نفسه مسكين رايحات. خليه فوق النهار أحسن لين المغرب.
مرات تبين تشربين شيء في الليل بالذات خاصة الجو بارد الحين، فتبين شيء دفي.
هذا هي يعني إذا كنت قاعدة برا اللي دفيك عندك، حتى لو مشروب القرفم مشروب الزهورات، حتى لو كان الزنجبيل، كله يعني كله تعتمدين فيه على التجربة الشخصية. على التجربة الشخصية، أنا ينفعني أنت ما ينفعك، عرفت كيف؟ هي هذه. لكن دائما في بخصوص الشرب أو الأكل ما تاخذينه وبعدها مباشرة تخلدينه للنوم، لا لازم يكون أقلها ساعتين فيما يخص الأكل، ساعة فيما يخص السوائل، لأن السوائل بسرعة يعني تهضم في الجسم وتدخلين لعزة الحمام. لكن الأكل يحتاج يعني ساعتين للهضم، هذا في الليل على أساس إحنا نعتبر الوجبة خفيفة.
صحيح.
لكن الغداء غدا راهي يبان له 3 ساعات ينهضم.
صحيح. بالنسبة لطريقة طهي الطعام والإعداد طبخ الطعام سواء غداء أو عشاء، هل في طرق معينة اللي هي اللي تخلي الإنسان يشعر بالخمول؟ وفي بالذات تعرفين نحن اللي نداوم ومرات وقت الغداء يجي وانتي في الدوام، فسين تغدين في مطعم ولا في الدوام، عقب ما تغدين ما تبين تداومين تبين ترقدين على طول. ففي طريقة معينة للطبخ أو في أكلات معينة الإنسان يتجنب بالذات اللي يداومون مثلنا ومستمرين في دوامهم حزة الغداء يتجنبونها، أو يعني في أشياء يأخذونها عسى بيكون عندهم نوع من النشاط أثناء تأدية العمل؟
شوفي أي وجبة بغض النظر يعني كانت مطبوخة ولا مسلوقة ولا مشوية ولا غيرها، الوجبة وجبة متى ما دخلت تتعامل معاها المعدة لأنها وجبة دخلت عليها. هي. ولازم يبتدي يهضم فيها ويحللها، وكل دم جسمك يتجمع في المعدة، معناته إذا طلع الدم من مخك ونزل لين المعدة هني تحسين أنت بالخمول والكسل وتبين نامين لأنه ما في دم محمل بالأكسجين في المخ يعطيك الخمول بغض النظر عن الأكل اللي كليتيه عرفتي. لكن إذا كنا نتكلم عن الموظف اللي داوم حليلة من الصبح لين عقب العصر وبياخذ وجبة لازم ما يحرم عمره من وجبة الغداء شيء طبيعي إنه لازم يجي الخمول بعد الوجبة. بس هذا الخمول والله ما بيرقد لهالدرجة يعني لأن في النهاية عندها عمل لكن يقدر ينشط ذهنه بسرعة بمادة الكافيين يروح بعدها يشرب شاي يشرب قهوة. الشيء اللي قلناه ممنوع تاخذينه في الليل يمكن تاخذينه الظهر اللي هي الشوكليت تاخذ قطعة شوكليت
باذنجان طماط شكر
أيوة عاد الطماط لازم سلطة عدال الوجبة اللي تاكلينها فمن بينها الطماط بهالطريقة وتقدرين انك تنعشين عمرك. لكن كل وجبة لازم تعطيك جزء من الخمول لكن تنشطي بالكافيين بالمنبهات بتردت النشاط الحيوية بس مو لدرجة انك والله تحسينك تبين تنامين لأن كل إنسان يعني عند العمل عبادة
صحيح
يركز على عمله مو بس استغلها وبروح بنخمد بعد الوجبة.
وين بين خمد أصلا؟
ها؟
وين بين خمد إذا عنده دوام؟
شفتي عاد شفتي؟ لكن بحد في اعتبارات سماح تبين نقولها اللي يبون مثلا يحلون مشكلة الأرق عندهم؟
اي تفضلي اي ياريت
تعرفين لو الإنسان كل يوم يمارس الرياضة أيوة. ما شاء الله يعني سمو الشيخ محمد براتي الله يحفظه يعني سوى اليوم الإماراتي الرياضي أو اليوم الوطني الرياضي كان في 25 نوفمبر يعني أتمنى الدولة يا رب وأتمنى الشيخ محمد يسمعنا ويسوون اليوم الوطني التغذوي حق الإمارات بعد لأن الغذاء والرياضة
وجهان
لعملة واحدة وإحنا صراحة غرنا للتغذية فنبى يوم
إن شاء الله أكيد.
أنا أريد لعبنا كله يمارس الرياضة إذا مارست الرياضة بانتظام وخاصة مثلا المساء بس ما تكون رياضة عنيفة وقبل ما تنامين بساعتين أو ثلاث ساعات هذا مدعاة يعني إلى الخلود للنوم بطريقة جدا جميلة. اللي وادي عنده أرق في الليل يقول الخينة والله اسمع كلام ندى وأقول الأكل هذا سويه لكن بعد ما يجيني نوم. إذا كنت تاخذ طيلولة طويلة في النهار اتركها
صحيح.
الرسول عليه الصلاة والسلام ما ياخذ الا 10 15 دقيقة احنا مديناها ما شاء الله
ساعة
لين المغرب وخضونك عشان تقومين عند المغرب ما تاخذ وجبات ثقيلة قبل النوم ولا قلنا كافيين. حق الناس المدخنين يفضل قبل ساعتين ما يدخنون لأنه بعد منشط ابدا ما تجنب الافراط العقلي هذا اللي قبل النوم تتذكرين كذا وكذا 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 ايه ساعه البيولوجيه سمعت عنها
ايه
اللي خلاص انا احط الارم في تليفوني بس ادخل الغرفه مكيفه مثلا فيها عطورات ارش الفراش كذا عشان يعطي نوع من الراحه الكترونيات كمبيوترات تليفونات واتساب ما غيرها الا ابعده ايه واخلد من النوم حتى لو نمت عقبها بساعه اذا انا امشي على هالحركه كل يوم ما بشوف عمري إلا جايني بعد أسبوع مثلا الحركة أني أول ما أنام ما لبعشر 10 دقائق وغط في النوم عرفت كيف؟ هاي نقطة جدا جدا مهمة
يعني تعود هو
إيه هي لازم تسوين شيء اسمه سلوكيات
لأن نحن تعرفين ممكن بنجرب يوم وقول هذا وبنتل كل شيء وخليت الموبايل وكل شيء وما يعني رقاد نحن بنجرب اليوم واحد عقب نفقد الأمل
إيه في عندنا الله يسلمك الخس وجد أن الخس يحتوي على مادة تريبتوفان اللي تعمل على الخلود للنوم في سبانخ فيها مغنيسيوم وكلوروفيل السبانخ يدعو إلى النوم في عندك شرب الحليب الساخن أو البارد يفضل الساخن مع خاشوقة عسل بعد مادة التريبتوفان اللي فيها مهدئ طبيعي للمخ ويحاول يرقد عندك الموز إذا كليتيه في الليل نفس الشيء يعطي هدوء وترقدين ففي ما شاء الله أشياء يعني تساعد على الخلود للنوم من ناحية الغذائية.
ولا يشربون كرك في الليل؟
يا حبيبي هذا يا أبوي هذا مشروب الإماراتي المشهور حبيب الشعب هذا لا أحبه يعني أول شيء الكرك معروف أن طريقة طبخة تختلف
صحيح.
لازم ينغلي وينغلي وينغلي الشاهي يليه يحط الحليب وينغلي وينغلي فبالتالي يعني عدملة الفايدة اللي فيها وطاقتها شوية عالية
بتسهر لبي سهر الكرك
ايه يعني افضل شيء سماح حليب عادي
صحيح
تحطي له خاشوقة عسل تبين بعد تضربين فيه موز ضربي ويا موز هذا كعلاج غذائي انا ما اتكلم عن كعشاء علاج غذائي تاخذينه متحاولين تنفتحين في الشبرية وتعيني الخير وعلى إيدك اليمين على السنة وتحاولين بالتدريج الأمور بتراها تكون طيبة. بس لو الإنسان يصبر على عمره طيبة ما يصبر على عمره يقولون ها قالت لدى شيء ما استوالي شيء مر يوم يومين لو مو بيوم يومين أسبوع أسبوعين ثلاثة شوي شوي الجسم ذكي بعد يباله مني يتنعى شوية وسايسة كله بالهداوة
كل شيء بالتدريج
إيه بس هم لا يعني تبين مع الأثر كل شيء بونه بسرعة بسرعة
كن فيكون صحيح
يعني هاي من الأمور الطيبة اللي على فكرة ما أدري إذا قلت لك تقطعين الدهن في الليل أي وجبة عالية في الدهون لا تؤخذ ليلا لأنها تسوي عسر هضم وحرقة
صهر
يصبح النوم متأكر
صحيح.
عازمينك على عرس مثلا وحاطينك العيوش فوق الذبيحة ما الله ما شاء الله بشحمها لا هني وأنت تبين ترقدين باتر عندك دوام وإذاعة لا خذي يعني أكل العصافير ها
أقول هي دوام وإذاعة أيوة أكل العصافير
يعني حاولي وإلا هي جيت الأرق وشوفي مرات هي الأرق لفترات مؤقتة لأسباب معينة مثلا مناسبات أعراض احتفالات هاي مؤقتة لكن إحنا نتكلم عن الناس اللي كل يوم ها إذا ياهم كل يوم لا تتصورين الأرق والتوتر هاي أحد المشاكل النفسية ووجد أن 70% من المشاكل وجد أن 70% من أمراض العالم ناتجة من المشاكل
صحيح
النفسية
صحيح صحيح
إيه؟ واحد أصب على قولته من كدرة مرارته على طول يتذكر إيه فالواحد يكون ريلاكس ويعين خير الرياضة وايد حلوة الصلوات وايد حلوة ينطلق ويشم الهواء الجميل في دولتنا الحبيبة
الجو حلو يساعد
الأرق والاكتئاب يخف إذا تعرضت الصبح للشمس وإحنا دائما نقول عشان فيتامين د تعرض الصبح للشمس أو العصر فالصبح يوم تتعرضين للشمس يعمل على تخفيف القلق والتوتر والاكتئاب طبعا هذا ناتج إن صنع عندك فيتامين د لأن ربطوا فيتامين د بالاكتئاب
فعلا
إذا نقص عندك زاد الاكتئاب
صحيح الله يكفينا شكرا
مو بناقص الاكتئاب ذات الحريم
شكرا جزيلا أختي ندى زير استمتعنا بالحديث وياك والمعلومات اللي عطيتينا إياها وإن شاء الله المستمعين استفادوا وإن شاء الله تكون لنا مشاركات ومداخلات أخرى وياك إن شاء الله الحلقات اللي طلعت
الله يوفقك يا سماح
جميعا يا رب مشكورة ندى
تسلمين
مع السلامة مستمعينا سمعتوا نصايح الأستاذة ندى زير مديرة إدارة التغذية المجتمعية بمستشفى توام حاولوا كثر ما تقدرون تمتنعون عن الأشياء اللي تسجل على المعدة في المساء خذوها بالنهار ومارسوا رياضة يعني رياضة وأكل متزن أنتوا الخير رباعة وبترقدون وإن شاء الله أحلام سعيدة بهذا الكلام مستمعينا في هاي الفقرة نصل وإياكم لختام حلقة اليوم من الرايح إن شاء الله موضوعاتنا تكون عيبتكم ونالت إعجابكم واستفدتوا له حتى بمعلومة بسيطة في الختام تقبلوا تحياتي أختكم سماح العبار وفي أمان الله
الرايح